أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة جديدة عنوانها: هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا؟ ليعلم أولا أن الشرط إما شرط الأمر وإما شرط المأمور به. الثاني هو من قبيل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، هي شرط في نفس الصلاة المأمور بها. إذا أردنا تطبيق العنوان بلحاظ كون الشرط فيه شرطا للمأمور به، على مثال مثل طهارة الصلاة، يصبح السؤال هكذا: أنه هل يجوز أن يأمر الشارع المكلف بالصلاة مع علمه بانتفاء شرط هذه الصلاة وهي الطهارة، مع علمي بكون المكلف فاقدا للطهارة؟ هذا السؤال جوابه واضح، وهو أنه يجوز، فيوجه الشارع الخطاب إلى المكلف الفاقد للطهارة ويقول له صلي، فيجب عليه بمقتضى هذا الخطاب أن يبادر إلى تحصيل شرط المأمور به فيتطهر ثم يصلي. من هذا علم أن المقصود في العنوان، والذي يمكن أن يقع محل النزاع، ليس شرط المأمور به، فإنه لا ينبغي نزاع في جواز مثل هذا السؤال، في جواز مثل هذا الأمر، ووضوح الجواب على السؤال. إذن الكلام في شرط الأمر نفسه، والأمر يساوي التكليف، الأمر، الإيجاب، الطلب، التكليف، كلها واحدة. والسؤال هو: هل يجوز أن يأمر الآمر مع علمه بشرط انتفاء الأمر والتكليف؟ ثم إن شروط التكليف متعددة، لكن ملاحظة كلمات العلماء كما صرح به أيضا جملة من الأساتذة تقضي بأن يكون مراد المتنازعين في هذه المسألة ليس كل شرط من شروط التكليف والأمر، حتى مثل الوقت مثلا، بل المقصود شرط خاص، وهي القدرة على المأمور به. ولذا تجد في الاستدلالات أن من قال بالامتناع وعدم الجواز استدل بكونه من التكليف بما لا يطاق، أن يأمر الشارع ويكلف المكلف بشيء مع علمه بانتفاء شرط التكليف الخاص الذي هو القدرة في هذا المكلف، يعني يكلف العاجز. هل يجوز أن يأمر العاجز بشيء ويطلبه منه أو لا؟ قالوا هذا يكون من التكليف بما لا يطاق. هذا من جملة القرائن على أن المقصود خصوص شرط القدرة. على كل حال، بحسب الظاهر أن المقصود شرط القدرة لا غير. ثم إن في عنوان المسألة من حيث مرجع الضمير احتمالين. الأول أن يكون مرجع الضمير هو لفظ الأمر الظاهر بما له من المعنى. وعلى كل حال، ضمير شرطه راجع إلى الأمر، هل يجوز أمر الآمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه، بناء على أن الكلام في شرط الأمر لا في شرط المأمور. ضمير شرطه راجع إلى الأمر، لكن رجوعه إلى الأمر يحتمل فيه في العنوان احتمالان. الأول ما هو على مقتضى الأصل في رجوع الضمير، فإن الأصل والقاعدة في الضمير الراجع إلى اسم ظاهر أن يرجع عليه بما لهذا الظاهر من معنى. تقول: مررت بزيد فسلمت عليه، بإعادة ضمير عليه إلى زيد بما للفظ زيد من معنى خاص بتمامه، وهو هذا الوجود الخارج الخاص، فلان ابن فلان. الأصل في مرجع الضمير أن يكون معنى الاسم الظاهر من غير تصرف وتأويل. الاحتمال الثاني أن يكون رجوع الضمير على أساس ما يعرف في أساليب الكلام بالاستخدام، والاستخدام أن تذكر اسما ظاهرا ثم إذا أعدت الضمير على هذا الظاهر أعدته عليه بمعنى مختلف عن المعنى الذي أردته منه لما ذكرت الاسم الظاهر. هذا الاستخدام يذكرون له نحوين: الأول أن يتقدم الاسم الظاهر بمعنى ويعاد الضمير عليه بمعنى آخر مغاير، ولو أن المغايرة بنحو العموم والخصوص. وهذا مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إلى أن يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ضمير بعولتهن عائد على المطلقات، لكن لفظ المطلقات المتقدم يراد منه العام الشامل للبائنات والرجعيات، فإن المطلقات كلهن بائناتهن ورجعياتهن يعتدن عند الطلاق بثلاثة قروء. لكن ضمير بعولتهن أرجع على المطلقات بمعنى آخر غير العام، أخص منه، وذلك خصوص الرجعيات، فإن اللواتي بعولتهن أحق بردهن في العدة هن الرجعيات، حتى لكأنه قال المطلقات كلهن سواء كنا بائنات أم رجعيات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وبعولة الرجعيات منهن أحق بردهن في ذلك. هذا نحو. النحو الآخر من الاستخدام أن يكون لمعنى اللفظ الظاهر أكثر من مرتبة، على الأقل مرتبتان، فيتقدم ذكر الاسم الظاهر بمرتبة من معناه، يراد منه مرتبة من المعنى، فإذا أعيد الضمير عليه أعيد عليه بالمرتبة الأخرى، فلم يختلف أصل المعنى كما في النحو الأول، المعنى واحد لكن اختلفت مراتبه، وإن كان يشبهه من جهة أخرى فذاك أيضا مع الاختلاف في المعنى، لكن أحيانا يختلف بالعموم والخصوص فقط كما في المثال الذي قدمناه، والعام والخاص بينهما اشتراك، فلعل العام والخاص أيضا نحو مرتبتين للمعنى. فتأمل. هذا الثاني من قبيل أن يراد في عنوان المسألة من الأمر المتقدم مرتبة الإنشاء، ومن الضمير العائد عليه مرتبة الفعلية من الأمر، كأنه قال هل يجوز أمر الآمر إنشاء مع علمه بانتفاء شرط فعلية هذا الأمر. وليتضح أفضل أقول إن للأمر وللتكليف عموما للحكم مرتبتين معروفتين، الأولى مرتبة الإنشاء، والثانية مرتبة الفعلية. عند المصنف كما يأتي في محله في الجمع بين الحكمين الواقع والظاهر في أوائل مباحث الظن أن مراتب الحكم 4، قبل الإنشائية مرتبة الاقتضاء، وبعد الفعلية مرتبة التنجز. مرتبة الاقتضاء مرتبة وجود المقتضي والملاك للحكم، مرتبة مرتبطة بعالم الواقع والتكوين، حيث يكون في واقع الحال ونفس الأمر للحكم ملاك، للحكم بوجوب كذا ملاك قائم في كذا، للحكم بحرمة كذا ملاك موجود في كذا الذي يحكم بحرمته. المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء، وهي مرتبة صوغ الحكم تبعا لذلك الملاك وجعله في قالب اللفظ بعنوان القانون يجب كذا، يحرم كذا، هذا شرط، ذاك جزء، من دون أن يبلغ ذلك إلى المكلفين للعمل. نظير تصويب الأحكام الوضعية الدنيوية في المجالس المعدة لهذه القرارات من قبيل مجلس الشورى أو النواب، يصوب هناك ويقر بصيغته الخاصة ويوضع في درج من الأدراج بانتظار أن يحين الوقت. فإذا حان الوقت جاءت مرتبة الفعلية فيبلغ الحكم الذي أنشئ، يبلغ للمكلفين لداعي أن يعملوا به، فيقال مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا تبليغ بداعي العمل وليس مجرد كشف عن حكم في مرتبة إنشائه، فإن الحكم في مرتبة إنشائه لا يكون وقته قد حان ولا يكون مطلوبا العمل به من المكلف. أما هذا التبليغ فهو أكثر من مجرد إخبار عن حالة إنشائية، هو إيصال لما كان إنشائيا إلى مرتبة أعلى، حيث يجعل فعلا عليهم ويقال لله عليكم الآن بهذا الشرط من استطاع وبسائر الشروط العامة. يعني المطلوب منكم أن تعملوا به، يبلغ بداعي العمل. بداعي العمل إذا كان التكليف من قبيل هذا أمرا وطلبا للفعل فبداعي الفعل، إذا كان نهيا وطلبا للترك فبداعي الترك. العمل إما بالفعل وإما بالترك، فمرتبة الفعلية تبليغ الحكم الإنشائي للمكلفين بداعي عملهم. نظير أنه عندما يحين وقت العمل بما صوب في بعض هذه المجالس تجعل الحكومة هذا القرار وهذا القانون في الجريدة الرسمية، هناك ما يعرف بالجريدة الرسمية تصدر كل مدة يجعل فيها أمثال هذه القوانين وتبلغ لعامة الناس ليعملوا بها، تبليغها من خلال الجريدة إذان بأنها دخلت حيز العمل والتنفيذ. هذه المرتبة الفعلية عندما يبلغ الحكم قد ترتقي أيضا وتصبح حالة تنجيز، فإن الحكم عندما يبلغ ليس معنى ذلك أنه بلغ لكل واحد واحد من المكلفين، بل يجعل في المضان، يتكلم المعصوم في المسجد أمام الناس وفي مجالسه وأمام أصحابه، وهؤلاء هم ينقلون ما يسمعون إلى الأماكن والأمصار المختلفة، وهناك من يبرز منهم ويصير مرجع يعود الناس إليه يسألونه فيبلغهم ما سمع من الإمام عليه السلام. فيكفي في التبليغ مثل هذا أن يقول في موضع أو أكثر حسب الحاجة، أو أن تنزل الآية في الكتاب وليس كل أحد يسمع بالآية عند نزولها، وإنما يسمع بها الحاضرون وهم قلة ثم يسمع بها من يبلغهم النبي صلى الله عليه وآله في المسجد أو في غير المسجد، في موقف معين، في الحج إذا نزلت آية الحج، في طريق الرجوع من الحج، وفي غدير خم إذا نزلت هناك لضرورة خاصة. وربما كان هناك بضعة أشخاص، وربما كان هناك 100,000 أو 120,000 كما يقال في واقعة الغدير. ومع ذلك ليس هؤلاء كل المسلمين، فالحكم عندما يبلغ لا يبلغ كل أحد. هذا من جهة، من جهة أخرى قد يكون مأخوذا فيه شرط لا يتوفر في كل أحد، وإن توفرت الشروط العامة. فحتى بالنسبة إلى البالغ العاقل القادر، نحتاج أولا إلى أن يصله البلاغ ويعلم إلى العلم، وثانيا إلى أن يكون واجدا للشرط الجديد المأخوذ في هذا الخطاب، مثل الاستطاعة في الحج. فإذا كان واجدا لجميع شرائط هذا التكليف، حينئذ يبلغ مرحلة التنجيز بعد أن بلغ بداع العمل وتمم ما هو من وظيفة الشارع. لما توفر في المكلف كل الشرائط المعتبرة صار منجزا، بمعنى أنه أصبح الآن فعلا مأخوذا به، بحيث لو أطاعه لاستحق الثواب، ولو عصاه لاستحق العقاب. هذه 4 مراتب، وقد يكون للمصنف كلام هناك يظهر منه وجود 5 مراتب، وفي بالي أن بعض الحواشي قال إن الذي يظهر من المصنف أن المراتب 6، هذا يكون مربوطا بمحله حيث نبين ذلك تفصيلا حسب المناسبة للمقام، وتمهيدا لفهم ما يراد طرحه هناك. أما هنا فحتى مرتبة الاقتضاء والتنجيز أغض النظر عنهما، وأقول للحكم مرتبتان معروفتان، هما مرتبتا الإنشاء والفعلية. هناك من يقول للحكم هاتان مرتبتان، هذا معروف لعله يكون أعرف قول، وهناك من يقول المراتب 3 مثلا يزيد التنجيز. بناء على هذا وبالعود إلى محل الكلام، النحو الثاني من الاستخدام إذا أردنا تطبيقه على المسألة يكون المقصود هكذا: هل يجوز أن يأمر الشارع أمرا بمرتبته الإنشائية؟ إذا كان يعلم بانتفاء شرط فعليته أن هذا التكليف لا يبلغ مرتبة الفعلية، هل يجوز مثل ذلك أو لا؟ إلى الآن ذكرت 3 احتمالات: الأول عود الضمير على الاسم الظاهر على القاعدة والأصل بما له من معنى، الثاني والثالث نحوان من الاستخدام، أولهما عوض الضمير على الاسم الظاهر بمعنى مغاير ولو بالخصوص والعموم، والثاني عوده عليه لا بمعنى مغاير ولكن بمرتبة أخرى منه. الاحتمالان الواردان في العنوان، فإني قلت في أول كلامي إن في العنوان من حيث مرجع الضمير احتمالين، هذان الاحتمالان هما الأول والثالث ثاني نحوي الاستخدام، أما الأوسط فليس بمحتمل، يظهر لك ذلك بالتأمل، لا ينطبق على السؤال المأخوذ في عنوان المسألة. وإنما ينطبق هذا النحو الثاني كما بينا. فإن أريد هذا النحو من الاستخدام وكان المقصود السؤال عن جواز أن يأمر الآمر أمرا بمرتبة الإنشاء مع علمه بانتفاء شرط فعلية هذا الأمر، إذا كنت قلت في كلمة متقدمة مع علمي بأنه لا يصير فعليا فصححه، مع علمي بانتفاء الشرط، فعلا لا شرط للفعلية وفعلا ليس بفعلي لكن يمكن أن يصير. إذا كان هذا هو المراد فجواب السؤال هو الجواز، وأن جوازه واضح وأنه واقع في العرف وفي الشرع. قبل أن أبين هذا ألفت النظر إلى أن الجواز في العنوان كما ظهر من كلامي هو بمعنى الإمكان، هل يمكن أن يصدر أمر مع العلم بانتفاء شرطه، والإمكان ويقابله الامتناع، لهما معنيان، الأول الإمكان والامتناع الذاتيان، والثاني الإمكان والامتناع الوقوعيان. أما الأول فالإمكان أن يكون الشيء في نفسه ومن حيث ذاته يقبل الوجود، وكما يعبر أهل المعقول أن تكون نسبته إلى الوجود والعدم متساوية، بمعنى كما يمكن هذا يمكن هذا. وطبعا عندما يقال إن النسبة تكون متساوية فليس المقصود أنه يحتمل 50% الوجود و50% العدم، حتى لو وجد أكثر أجزاء علته ويكاد يقع الذي قد بالتقدير العرفي تقول أصبح حاصلا بنسبة 70 أو 80 أو حتى 90%، وترجح طرف وجوده، هذا في عالم الاحتمال. في عالم الإمكان الشيء ما لم يجب لم يوجد، ما لم تحصل علته التامة فيصير واجبا وجوده من جهة علته لا يتحقق ولا يوجد، ويبقى على حالة الإمكان ويبقى مستويا نسبة إلى الوجود وإلى العدم، قابل للوجود قابل للعدم. إذن الإمكان الذاتي أن يكون الشيء في نفسه قابلا للوجود وبعبارة المعقول أن يكون مستويا النسبة إلى الوجود والعدم. وقد ظهر منه أن الامتناع الذاتي هو أن يكون الشيء في نفسه ومن حيث ذاته لا يقبل الوجود، أي متعينا فيه العدم. وهذا مثل اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين في ذاته لا يقبل الوجود والتحقق، اجتماع الضدين كذلك. وما يرجع إلى هذا مثل التسلسل، مثل الدور، الدور مثلا يرجع إلى هذا، لأن معناه أن شيئا واحدا يكون متقدما من حيث إنه موقوف عليه، ويكون متأخرا من حيث إنه متوقف على الشيء، فيكون متقدما متأخرا. تقول التقدم والتأخر وصفان وجوديان فيرجع إلى اجتماع الضدين، قلت نعم، لكن اجتماع الضدين راجع إلى اجتماع النقيضين، لأن كونه متقدما يعني أنه ليس متأخرا، وإلا اجتمع النقيضان. كونه متقدما يعني أنه لا يكون متأخرا، أو إلا اجتمع الضدان، إذ لو كان متأخرا لكان متقدما متأخرا. إذا لم يكن متأخرا فالقول من تلك الجهة أنه متأخر معناه أنه متأخر غير متأخر، التأخر وعدمه، فيجتمع فيه النقيضان. على كل، يقولون أم القضايا هي هذه، اجتماع النقيضين أم القضايا على الإطلاق، فضلا عن أن تكون أم الممتنعات. كل قضايا الامتناع حتى ما تنسب إلى الامتناع الذاتي هي ترجع بنحو من الأنحاء إلى هذه القضية. وأما الإمكان والامتناع الوقوعيان فبعد الفراغ عن أن يكون الشيء في ذاته وبحسب الإصطلاح الأول يقبل الوجود قابلا للتحقق ممكن الوجود، يكون السؤال عن أنه يقع بالفعل أو لا يقع. فإن قلنا يقع فهو ممكن وقوعه، وإن قلنا لا يقع فهو ممتنع وقوعا. وإنما يكون ممكنا وقوعا بعد إمكانه في ذاته وقبوله للوجود من حيث هو، إذا فرضنا أن وقوعه وتحققه لا يستلزم محذورا وأمرا باطلا وممتنعة. فإذا لم يستلزم ذلك كان وقوعه ممكنا، سوقوعه الفعلي يتبع علته. وأما إذا كان بحيث لو وقع لاستلزم محذورا وأمرا فاسدا باطلا أمرا ممتنعا، فهو حينئذ مما يمتنع وقوعه. مثل أن يكون مع إمكانه في ذاته لأنه ليس من اجتماع النقيضين، ليس بنفسه دورا أو تسلسلا، لو وقع للزم منه أحد هذه المحاذير، اجتماع نقيضين أو ضدين أو دور أو تسلسل، فيمتنع وقوعه لأجل ذلك مع أنه في نفسه ممكن. هذا في العلة الموجبة غير المختارة نقول يمتنع وقوعه. أما إذا كان الفعل فعل الفاعل المختار فيمتنع وقوعه إذا فرضنا أنه يترتب على صدور الفعل منه ووجوده من قبله محاذير تناسب الفاعل المختار من قبيل كون الفعل لغوة أو كونه ظلمة وتكليفا بما لا يطاق. فهنا يعبر عادة بالقبيح، في العلة الموجبة قال يمتنع وقوعه، في الفاعل المختار إذا امتنع الوقوع لبعض هذه اللوازم أو حتى لمثل الدور، أحيانا تقول تشريع كذا يستلزم الدور، أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يستلزم الدور فيمتنع أخذه، يعني لا يقع منه تشريع مثل ذلك. على كل فيما يتعلق بالفعل المختار يقال عادة ويعبر عادة عن امتناع الفعل عليه بالقبح، يقبح صدور الفعل منه. إذا تبينت هذه المعاني فمحل الكلام هو في الإمكان الوقوعي ومقابله وليس في الإمكان الذاتي ومقابله. ببداهة أن صدور الأمر مع العلم بانتفاء شرطه لا ينبغي أن يشك أحد في كونه في نفسه من الممكنات. ليس صدور الأمر مع العلم بانتفاء شرطه من قبيل اجتماع نقيضين أو ضدين أو نحو ذلك من الممتنعات حتى يستحيل أصل صدوره ذاتا، هذا يدعى فيه البداهة. وكذلك ملاحظة جملة من الكلمات والاستدلال في المقام يدل على هذا، وقد أشرت في بعض ما تقدم إلى أن بعض من يستدل على الامتناع يستدل بأنه تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق معناه تحميل المكلف فوق طاقته، فمحذوره من جهة قصور المكلف وعجزه، وكوني تحميله إياه ظلما له، والظلم قبيح على الفاعل الحكيم العادل. فالمسألة نزاعها من أولها إلى آخرها في الإمكان الوقوعي وما يقابله وليس في الإمكان الذاتي. إذا تبين هذا كله أعود فأقول الذي ينطبق من نحوي الاستخدام على مسألتنا هو الثاني، وهو ثاني الاحتمالين الواردين في العنوان. فإن أريد هذا فلا ريب في جوازه بل وقوعه في العرف والشرع، والوقوع أدل دليل على الجواز والإمكان. أما في العرف فمثل أوامر الجندية في بعض البلدان يكلف الناس عند بلوغ سن 18 بخدمة الجندية سنة سنة ونصف سنتين، فيقال كل الناس مكلفون بهذه الخدمة إذا بلغوا 18 سنة. ومن الواضح أن هذا الخطاب يصدر بهذا الشرط في حال كون بعض الناس غير واجدين لهذا الشرط دون سن 18. وهذا الخطاب إذا لم يكن في بعض المكلفين شرطه فهو بمنزلة الخطاب الإنشائي، كأن التبليغ بداعي العمل لا يعنيهم، وإنما يعني البالغين تلك السن، ويتنجز عليهم باجتماع بقية الشرائط، فيكون من قبيل تشريع أمر إنشائي في حق هؤلاء القاصرين قانونان، مع العلم من قبل الشارع وهو علام الغيوب أو من قبل المشرع المدني الذي يدرك بالوجدان أن بعض مكلفيه غير بالغين، مع العلم بأنهم دون تلك السن، يعني أنهم فاقدون لشرط الفعلية. في الشرعيات خطاب لله على الناس حج البيت، فإني لما ضربته مثالا للحكم الفعلي قصدت أنه بلغ بداعي العمل، لكن داعي العمل لا ينقدح بالقياس إلى غير المستطيع. ممن أخذ الشارع فيه شرط الاستطاعة وأوقف فعلية التكليف على هذا الشرط، وهو قال هذا يعمل به المستطيعون، ولو بالالتزام قال هذا المعنى. نعم يحتاج إلى شرائط أخرى ليتنجز التكليف مثل الوصول والعلم، وأن يكون قادرا، لأن الاستطاعة المأخوذة في الحاج استطاعة خاصة، نريد أيضا معها القدرة العقلية المعتبرة في كل التكاليف. المهم أن هذا التكليف بالقياس إلى غير المستطيع يكون على حالة إنشائيته، لا يرقى إلى الفعلية حتى يستطيع، فإذا استطاع صار فعليا. ومن هنا يكون أساسا من المحتمل في محل الكلام أن المقصود من الفعلية ما هو الأعم الواسع الشامل لحالة التنجز، كما أن الذي يقول إن مراتب الحكم مرتبتان إنشائية وفعلية لعله يريد هذا المعنى، فعلية أن الشارع بلغ بداعي العمل مع وجدان التكلف، مع وجدان الشرائط، وإلا فلك أن تقول كما أن هذا الذي ليس بمستطيع مثلا يكون التكليف في حق بمنزلة الإنشائي ولا يكون من قبيل التكليف الذي بلغ بداعي عمله، إذ لا ينقضح داعي العمل والتبليغ بهذا الداعي بالقياس إليه. كذلك غير البالغ، غير العاقل، غير القادر، من لم يصله التكليف ولم يعلم به مثلا. على كل حال هذا يمكن أن يعد مثالا لما ذكر من الأمر إنشاء بما يعلم انتفاء شرط فعليته ولو في بعض المكلفين. فإذا كان واقعا في العرف وفي الشرع فالوقوع أدل دليل على إمكانه وجوازه. أما لو أريد الاحتمال الأول وهو أن يعود الضمير على الاسم الظاهر بما له من المعنى، فمعنى ذلك أن السؤال هو أنه هل يجوز أن يأمر الآمر بأمر بمرتبته الفعلية مع علمه بانتفاء شرط تلك المرتبة نفسها الفعلية؟ إذا أردنا أن نعيد الضمير على الأمر بما له من معنى بمعنى واحد هكذا يطبق، وتطبيقه بمعنى هل يجوز أن يأمر إنشاء بما يعلم بانتفاء شرط الإنشاء، وبأساسا إذا كان الحديث عن الأمر الإنشائي فإن الأمر الإنشائي أصلا لا يوجه إلى المكلفين. فإذا أردت هل يجوز أن ينشئ ويصوغ القانون والتكليف على مستوى الإنشاء وهو يعلم بانتفاء شرط الإنشاء، ما هو شرط الإنشاء حتى ينشئه؟ وجود المقتضي. إذا وجد المقتضي جاز أن ينشئه ويجعله جانبا إلى أن يحين وقته. وإذا علم بانتفاء المقتضي ولا يجوز، يكون من الإنشاء اللغو. لكن هذا مرتبط بفعل الشارع هناك ولا يترتب عليه أثر بالقياس إلى المكلفين. لذلك ما يناسب ارتباط المسألة بالمكلفين أن نلحظ مرتبة الفعلية، هل يجوز أن يأمر أمرا على مستوى الفعلية مع علمه بانتفاء شرط الفعلية؟ ومرة أخرى أذكرك بأن المقصود من الشرط هنا شرط القدرة، هل يجوز أن يأمر أمرا فعليا للمكلفين أي أمرا يصدره بداعي العمل منهم مع علمه بانتفاء شرط هذه الفعلية وهي قدرة المكلف على العمل أم لا يجوز؟ هذا هو السؤال على هذا الاحتمال. بناء على هذا يختار المصنف أنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ دليله يأتي. أريد أن أقرأ العبارة السابقة. قال: هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع، وأما بناء على تعلقها بالأفراد فكذلك نفس الوجه يطبق، وإن كان جريان هذا الوجه على التعلق بالأفراد أخفى باعتبار ما يرد فيه من إشكال أن الأفراد متقومة بالتشخصات ومتباينة فيما بينها، خصوصا إذا لاحظنا التشخص بمشخص المزاحمة بالأهم في الأول وعدم المزاحمة به في البقية، فإن هذين مشخصان متنافيان، ويكون الإتيان بالأول بالأمر الذي تعلق بغيره من الإتيان بشيء بقصد أمر غيره، كالإتيان بصلاة بقصد أمر الصوم. لكن مع ذلك قلنا فرق وبينا الفرق، هذان من طبيعة واحدة وفي كل ملاكها، ويمكن دعوى إسقاط أمر الطبيعة بهذا باعتبار أن فيه ملاك ذلك الأمر، بخلاف فردي طبيعتين، فليس في فرد طبيعة ملاك الطبيعة الأخرى حتى يسقط أمرها. وشرحت لك التأمل. ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر غير دليلي الأهم والمهم على الترتب، وذلك لوضوح أن المزاحمة بناء على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد، لا كذلك أي لا بنحو الترتب. الذي هو الاحتمال الأول من الاحتمالات التي طرحناها أمس، وهو الأخذ بظاهر الإطلاقين والقول إن كل منهما مطلوب في الحصة الأولى من الزمان الذي هو من طلب الضدين. هذا لا يمكن. فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية، كانت العبادة بعدما قدمناه الاحتمال المبني على الترتب وأثبتنا وجود الأمر بناء على إمكانه طبعا بالمهم، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال، حال ترك الأهم يعني مترتبا. إن تركت الأهم فأتي بالعبادة. كما إذا لم تكن هناك مضادة، كيف لو لم يكن الأهم مزاحما ولم يكن إلا أمر المهم تصح لهذا الأمر؟ هنا كذلك. وما ذكر تلك الاحتمالات التي ذكرناها، لكن توضيح المطلب بالنحو الذي قلته لك. أما رفع اليد عنهما جميعا فلا مقتضي له ولا معنى له، طرح للدليلين بلا موجب، بل غير معقول مع وجود الدليلين ولا يذكر في الاحتمالات. وأما تقديم المهم وتقييد الأهم بإذا عصيت المهم فهذا أيضا لا أحد يذكره، لأنه خلاف العمل بمقتضى الأهمية. يبقى بين هذا وذاك احتمالات أربعة: القول بطلبهما في عرض واحد، قلنا هذا هو منشأ الإشكال وهو طلب الضدين ولا يجوز. احتمالات ثلاثة الأخرى: التقييد بمعنى رفع اليد رأسا عن المهم في هذه الحصة فيتقيد بما سواها بغير مورد الأهم، والتقييد في كل منهما بالآخر أو بعصيان الآخر: صلي إن لم تزل، أزل إن لم تصلي. والتقييد الترتبي لخصوص المهم بما إذا عصيت الأهم لا بغير مورد الأهم رأسا، بحيث يرفع اليد عنه في تلك الحصة من أصله، بل يرفع اليد عنه بمقدار ما أردت فعل الأهم، فإذا عصيته ففي تلك الحصة نفسها يكون المهم مطلوبة. أولى هذه المحامل الثلاثة هو هذا، لأن أول هذه الثلاثة فيه رفع يد عن المهم رأسا، والضرورة تقدر بقدرها، عندي دليل موجود يجب الأخذ به ما أمكن، ويمكن الأخذ به على تقدير عصيان الأهم، فلماذا أرفع اليد عنه في هذه الحصة مطلقة؟ وأولى من الثاني، ثاني هذه الثلاثة، وهو تقييد من كل منهما، لأن في التقييد لكل منهما تصرفا في الدليلين، وكذلك التصرف لا يكون إلا بمقدار الضرورة، والترتب فيه تصرف بمقدار الضرورة والتصرف في أحدهما. مضافا إلى أنه مع تقييد خصوص المهم وحده وإبقاء الأهم على إطلاقه تنحفظ المراتب، يعني يبقى الأهم له تقدم ورتبة مختصة به، ويكون المهم متأخرا وفعليا على تقدير عصيان ذاك وفي طوله، وهذا يناسب الأهم والمهم. أما تقييد كل منهما بعصيان الآخر فيبقي الطلبين والمطلوبين في عرض واحد من دون طولية، وإن ارتفع بالتقييد لكل منهما إشكال طلب الضدين، لأن طلب الضدين ناشئ من الإطلاق، هذا مطلوب على كل حال حتى مع الآخر، وذاك مطلوب على كل حال حتى مع الأول، فأفاد إطلاقاهما طلبيهما معا ولا يمكن الجمع بينهما. أما التقييد فهذا مطلوب على تقدير عدم الآخر وبالعكس، فيصبح النتيجة كأن المطلوب أحدهما، المطلوب واحد، إما هذا وترك الآخر، وإما الآخر وترك الأول، وليس فيه طلب جمع بينهما، فمحذور طلب الضدين يرتفع بالتقييد لكل منهما، لكن يبقى فيه انحفاظ مرتبة واحدة لهما، كما مع الإطلاق هما في مرتبة واحدة، مع تقييد كل منهما أصبح كل منهما بدلا عن الآخر أصبحا كالمخير بينهما، والمخير بينهما في عرض واحد، بخلاف تقييد دليل المهم فإن في حفظ هذه الطولية واختلاف المراتب، فهذا وجه آخر لأولويته على تقييد كل منهما. والحمد لله رب العالمين.